أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال العلامة ابن حجر أحمد بن حجر الأسقلاني في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر والكتابان له، قال في البحث عن المجهول في علوم الحديث ومصطلح الحديث وما بعده، عن المجهول ومن بعده، قال: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح فإن سمي. من هنا ما هو كذا؟ فالمبهم قال يقال إن هذه الرواية في إسنادها راو مبهم، والمبهم هو الذي لم يذكر باسمه، إنما ذكر بلفظ عام يدخل فيه أي رجل. فقال: حدثني شيخ، حدثني رجل من أهل الكوفة، حدثني شيخ من المدينة، حدثني الثقة أيضا. فهذا الكلام هذا التعبير ينبئ عن أن الراوي لم يسمى، والذي لم يسمى ما يعرف حاله، كيف هو، ثقة أم ضعيف؟ ومدار قبول الرواية على كون الراوي ثقة إذا لم تكن هناك علل أخرى. أول شرط أن يكون الراوي موثوقا به معدلا، غير مرمي بسوء الحفظ ولا بالكذب ولا من أسباب الثاني، ولا يوجد فيه ثوم من أسباب الثاني. فإذا الذي لم يسمى لا يعرف حاله، ولو أبهم بلفظ التعديل. هذا زيادة الاحتياط من أئمتنا رحمة الله عليهم في باب قبول رواية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الأئمة الكبار قالوا: حدثني الثقة، لم يقبلوه. لماذا؟ قالوا: لأن الشخص الذي يعنيه ربما يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره، لم يكن اطلع على أحواله تماما، ويكون آخر قد اطلع، فلا بد أن يسمي حتى نعرف هل هو لعله غره صمته، كما جاء في بعض الروايات عبد الكريم بن أمية أو عبد الكريم بن أبي المخارق، وثقه مالك رحمه الله، والآخرون ضعفوه، فلما قيل لبعض الأئمة فقال: غر مالكا صمته، ظاهر حاله وهيئته الحسنة غر مالكا، فظهر أنه ثقة فوثقه وجعله معتمدا في قبول الرواية. فلذلك لا بد أن يسمى حتى يعرف، يسمى: حدثني فلان ابن فلان الثقة، فينظر هل هو ثقة عنده، ولعل أحدا يكون قد اطلع على جرح فيه. فلا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح من الأقوال، وهذا هو قرين القياس، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون هو الأصل، لأن قد يوثقه شخص وهناك ما اطلع أو من اطلع على جرح فيه، والجرح يكون سببا لرد روايته، ربما يكون مكذبا، ربما يكون مبتدعا بدعة مكفرة أو كذا مكفرة. فبذلك على كل حال على الأصح لا يقبل الراوي الذي ذكر بلفظ التعديل ولو وصفه بالثقة: حدثني شيخ ثقة. هذا الإبهام لا يضر في الصحابة مطلقا، إن كان يضر في من بعد الصحابة التابعين ومن بعدهم، لكن إبهام الصحابي لا يضر، بشرط أن يكون الراوي عنه أو قائل هذا الكلام من التابعين الثقات الذي خالط وعرف الصحابة. فإذا قال: حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني بعض من شهد بدرا، حدثني بعض من كان في فتح خيبر، حدثني بعض من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم في الهديبية تحت الشجرة، فهذا الوصف أي كونه صحابيا كل الثقة والتوثق فيه لا يحتاج إلى النظر فيه، لأن الله تعالى عدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. لا يجوز أن نتكلم فيهم بشيء من الجرح. فإن سمي إذا لم يسمى يسمى مبهما. فإن سمي حدثني محمد بن عبد الله وانفرد واحد عنه. الأئمة من دقتهم في البحث الرواة، ويجب أن نؤمن بأن هؤلاء قوم لا يجوز لنا أن نقول إن كانوا يتكلمون بالهوى، ومن تكلم فيهم بالهوى إذا تكلم لابد أن يضربه الآخرون بأنه تكلم بالهوى، لابد أن يتهمه بأنه تكلم بالهوى فيرمون كلامه هذا. حتى المعاصرة وغيرها ببعض القرائن قالوا إذا تكلم المعاصر في المعاصر، لكن لابد أن تكون قرينة. فإذا قالوا إن هذا لم يروي عنه إلا واحد، معناه أنهم ما ألقوا الكلام على عواهنه، بل لابد أن يكون عندهم استقراء. ولذلك أئمة يسألون فيقول يعرفون من روى عنه ويعرفون كم روى من الأحاديث، لأن الجو في الحقيقة مع الأئمة المنتشرين يأخذ بعضهم من بعض، يستفيد بعضهم من بعض، حتى يتلخص لأحدهم أنه لم يروي إلا حديثا واحدا أو لم يروي عنه إلا شخص واحد. فقال فإن سمي الراوي وانفرد واحد عنه، يعني لم يعرف عنه إلا شخص واحد يروي عنه، فمجهول العين، هذا يسمى مجهول العين ولا مشاهدة في الاصطلاح، هم سموه مجهول العين، وإن كان اسمه معروف وربما يكون نسبه معروف، لكن يقولون إنه مقل في الرواية أو لم يروي عنه إلا واحد. وهذا باب من أبواب المصطلح الذي لم يروي عنه إلا واحد. ويذكر الأئمة خاصة ابن أبي حاتم في أواخر الأسامي يذكر من لم يروي عنه إلا واحد أو اثنين، أو يكون اسمه غريبا لم يشارك في أحد. فالحاصل إذا سمي وانفرد واحد عنه ماذا يسمى في الاصطلاح؟ مجهول العين. مجهول العين ما تعريفه؟ هو الراوي الذي سمي ولم يوجد عنه إلا راوي واحد. مجهول العين الذي ذكر باسمه ونسبه، أيضا ذكر باسمه ونسبه لكن لم يعرف عنه إلا راوي وتلميذ واحد أو اثنان، سمي باسمه وروى عنه اثنان فصاعدا، يعني اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ولم يوثق. وجد بالبحث الروايات هذه الفهارس التفصيلية التي يذكرها المحققون للكتب خاصة كتب الرجال، فلها فوائد في الحقيقة. الآن قد تجد أحدا من الأئمة يكون حكما أنه لم يروي عنه إلا واحد، يأتي ابن حجر رحمه الله يقول لا، بل وجدت له راويا واحدا، فخرجه من مجهول العين إلى مجهول الحال، روى عنه اثنان أو فصاعدا. الآن تجد هذه الفهارس التفصيلية إذا تتبعت فتجد مثل هذه الفوائد أنت في نفسك. تاريخ يعقوب الفصوي مثلا، الآن رواة قد أصف أو وصف بعض المتأخرين أو البيهقي ومن بعدهم مثلا يقول لم يروي عنه إلا فلان، تجد له راويا آخر من هذه الفهارس التي ذكروا اسم فلان في الموضع الفلاني والصفات الفلانية. ففي الحقيقة هذه فوائد هذه الفهارس، فتجد في بعض الأحيان ما تستدرك. وابن حجر من أين يستدرك؟ لابد أن يكون يستقري ويقرأ كثير وينظر في الرواة والروايات كثيرا فيجد شيئا، فالاستدراك باقي في هذا العام. لكن من ناحية القاعدة إذا حكم أحد الأئمة أنه لم يروي عنه إلا اثنان أو ثلاثة ولم نجد من وثقه، هذا الباب أيضا قد تجد يكون لم يوجد، لكن في الكتب القديمة يقول حدثني فلان وهو ثقة، حدثني فلان ووثقه فلان، قد يكون في أثناء السند ولا يكون في كتب الرجال في الحقيقة، لكنه في أثناء السند. وهذا تجد حتى في مسند الإمام أحمد، وكذلك في مسند يعقوب المسند المعلل، كذلك تجد في الطبراني شيء كثير من هذا، والآن ظهر هذا الكتاب. فيكون في الحقيقة توثيق ورواية أكثر من واحد أو واحد، فهنا أو اثنان فصاعدا ولم يوثق. قال أحد من الأئمة المعتمد بقولهم أنه لم يوثق فمجهول الحال يسمى مجهول الحال. أول كان يسمى مجهول العين، لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق أيضا، لو روى عنه أحد من الأئمة الكبار ووثقه هو أو غيره لا يبقى مجهول العين. كذلك إذا روى عنه إثنان فساعدا ووثقه أحد من الأئمة المعتبرين فلا يقال مجهول الحال. فمجهول الحال من روى عنه إثنان فصاعدا ولم يوجد فيه توثيق من إمام يعتمد على كلامه. فماذا يسمى؟ مجهول الحال، وهو المستور، يسمى مستورا ويسمى مجهول الحال اصطلاحا. هذه من أسباب الثان، من جملة أسباب الثاني في الراوي، من جملة أسباب الثاني في الراوي الجهالة، جهالة العين وجهالة الحال. مجهول العين من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، ومجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق. فإذا وثق كل واحد منهم من إمام معتبر يسمى ثقة. ثم البدعة، البدعة من أسباب الطعن في الراوي، يعني يكون الجرح على الراوي في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان أن هذا مبتدأ ببدعة كذا. فهذه البدعة، البدعة ما هي تعريفها في الدين؟ البدعة في الدين ما هي؟ ما أحدث في الدين ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الدين، من أمور الدين الشرعية. أما إذا كانت وسائل وأسباب وسائل لأمور الدين، كذلك أمور الدين ووسائل أمور الدنيا فلا تعتبر أنها بدعة إلا إذا سميتها لغة. لكن البدعة اصطلاحا ما أحدث في الدين ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم البدعة إما بمكفر، يعني بسبب مكفر. المبتدع قد يبتدع ببدعة يحكم العلماء أنه كفر بهذه البدعة. فهذه البدعة قلنا ان من شرط العدالة ما هو؟ لا يقبل الراوي الا اذا كان عدلا، ما هو كذا؟ من شرط او اول شروط العدالة ما هي؟ الاسلام. فاذا حكم عليه العلماء بانه خرج من الاسلام لا يدخل في زمرة رواة السنة، ولا يمكن ان تقبل روايته اذا كانت بدعة مكفرة. لكن شرط ان تكون او يكون اسباب التكفير واضحة، ليس أنه شخص حكم عليه بما رأى وليس هو متفق عليه به أنها بدعة. قد تكون بدعة لكنها لا تكون مكفرة. فمن الأمثلة التي يذكرون في البدعة المكفرة ما هي؟ مثل من يدعي الإسلام كانوا يقولون بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه بدعة حدث في الدين ما لم يكن. قالوا إن علي رضي الله عنه هو الإله، وهو ينزل، وهو يعني ينزل من السحاب أو هو في السحاب. مثل هذا الكلام الذي هي كلام خرافة قد نقل عن بعض الطوائف. فمثل هذا لا شك أنه يكون قد أنكر أو أثبت أمرا معلوما من الدين بالضرورة أنه كفر. كفر. كذلك إذا كان يعتقد أن بعض يعتقد اعتقادا ظاهرا يعني صريحا بأن بعض المقبورين يرزق ويعطي ويسجد ويعبد ويسجد له ويجب عليه أن يسجد له، كما حدث من بعض المنتسبين إلى التصوف وغيرهم، وهؤلاء خارجين قطعا عن الإسلام. وإن ادعوا إلى التصوف وإن ادعوا إلى الإسلام، لكنه يجب أن يقال أن هذا خارج عن الدين. كذلك من الأمور المخرجة من الدين والمكفرة أولئك الذين حدثوا في دين الإسلام أو في ملة الإسلام، كانوا يقولون إن الشخص قد يصل في العبادة في بعض الأوقات حتى يصل إلى اليقين وترتفع عنه التكاليف، فلا يقال لماذا زنى، ولا يقال لماذا سرق، ولا يقال لماذا فعل كذا وكذا وكذا. هذا كان قد يوجد في بعض الأيام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ناس كان يعتقد فيهم، وكان الناس يعتقدون أنه ارتفعت عنه التكاليف، ودع هو بنفسه أنه ارتفعت عنه التكاليف، وكانوا يستدلون أو كان يستدل بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اتفق الأئمة أن المقصود هنا باليقين ما هو؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى آخر لحظة. يجب أن يكون مسلما مطيعا بالإسلام ومور الإسلام، الصلاة، الزكاة وغيرها وغيرها. لكنهم يقولون لا، اليقين بمعناه حصل له يقين ووصل بالله تبارك وتعالى ولذلك كانوا يصفون بعض الناس بأنه واصل بالله. ومن هنا جاءت طبقات العباد فيقال أنه من الأبدال، وقالوا إنه من الأقطاب، وإنه من الأوتاد، والواصل بالله. هذه كلها من البدع التي أحدثت في الدين. لكن من أبدع وأكثر البدع أنه يبتدئ أحد ويقول أنه ارتفع عنه التكاليف، أو يعتقد في شيء أنه ارتفع عنه التكاليف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو من إذا كان يريد اليقين يعني أعظم المؤمنين إيمانا وأعظم الموقنين إيقانا، لم ترتفع عنه التكاليف صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة. فهذه بدعة أمثالها كثيرة مكفرة مخرجة للإنسان من ملة محمد صلى الله عليه وسلم.
كنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين،
هذا دليل على الموت. إيه نعم. إيه لا، اليقين كنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. يقين في مواضع كثيرة، ويجب أن نفسر على ما فهم السلف، ما هو كذا. لا أن نبتدي، هذه بدعة في التفسير أيضا. نعم. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. فإذا لم تكن بدعة مكفرة فإما فتكون مفسقة، تدخله في مرتكبي الكبائر. مرتكبي الكبائر، فهل يقبل النوعان من المبتدعة أم يرفض النوعان أم بينهم أم فيهما تفصيل؟ فالأول، قال ابن حجر، فالأول وهو المبتدع بدعة مكفرة له لا يقبل صاحبها الجمهور، وهو الذي يتمشى مع القواعد الشرعية، هو الذي يتمشى مع العقل. هذا الشخص الذي حكم عليه بالكفر فهو صار كافرا، فما دام صار كافرا ترتبون عليه أشياء كثيرة من أمور الشريعة، فيجب أن يترتب أنه لا تقبل روايته أيضا، لأن قبول الرواية أول شرط في العدالة، وأول شرط في العدالة أن يكون مسلما. ما دام لم يبقى مسلما لا ينبغي أن تقبل روايته مطلقا، بشرط أن يكون التكفير تكفيرا بأمر بواح واضح جدا. أما أن يلوح عند إنسان أن هذا شيء مكفر له لا يقبله أن الجمهور، بل تروا كفرا بواحا واضحا جدا. من الذي يجوز له أن يعتقد أن شخصا يعتقد أن عليا رضي الله عنه هو الإله الثاني كما كان يعتقد بعضهم؟ قالوا الخطابية، أبو الخطاب، هذا الذي يعني نسب إليه الخطابية، قالوا أنه كان يعتقد أن عليا رضي الله عنه هو الإله الثاني والمتصرف في الكون. فمن الذي من المؤمنين يقبل هذا الكلام أن هذا الشخص يبقى مؤمنا إذا كان يشرك مع الله إلها ثانيا؟ ما هو كذا. فمثل هذا لا يقبل صاحبه الجمهور، بل لا ينبغي أن يقال أن أحدا يقبل، لو قبل فكلامه مرفوض. والثاني أي المبتدع بدعة مفسقة، بدعة مفسقة يعني بدعة توصله إلى ارتكاب الكبيرة ولا تخرجه من الملة. ومعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة لم يقل إلا الخوارج قالوا إن المرتكب الكبيرة خارج من الملة، والمعتزلة ماذا قالوا؟ يقول لا يكون مؤمنا ولا كافرا، لكن أهل السنة والجماعة السلف قالوا مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفره في أول وهلة ويدخله الجنة بدون أن يطلي بنار جهنم شيئا، وإن شاء عذبه على قدر معصيته وعلى قدر فسقه وعلى قدر كبيرته، ثم يخرجه إلى نهر بين الجنة والنار إلى آخره، كما هو معروف لا نشك في هذا على ما أخبر به الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا والثاني المفسق ببدعته لا يقبل من لم يكن داعية في الأصح منه. إذا كانت بدعة بشبهة بماذا تمثلون مثل هذا؟ إذا نعم، إذا قال مثلا يمثلون بهذا أن هناك من يؤول بعض الصفات لبعض الأسباب أو لبعض الأدلة، أدلة يعني ظهرت له وهو يقلد من أول هذا التأويل، فهذه البدعة في الأصل ليست هي مكفرة قطعا، لكنها تكون مفسقة في بعض الأحيان، أو تكون مخطئة يقال أخطأ فيه ولا يفسق، لأنه ربما يكون إذا نوقش ونوظر وبحث معه فربما يظهر له الحق فيرجع. فهنا البدعة المبتدع ببدعة مفسقة يقبل من لم يكن داعية في الأصح، من لم يكن داعية، داعية، يعني كأنه يدعو إلى هذه البدعة أيضا دائما، ويدخل في الناس ويفهمهم ويضللهم إلى آخره، فهذا قالوا دعوته إلى بدعته قد يجره إلى الكذب في الرواية، فيثنى ويضع رواية على النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوي بدعته، أو يكذب مطلقا ما يقرب بدعته. فلذلك قالوا إذا كان داعية فهذا مغرق في هذه البدعة، فالاحتياط يقتضي ألا تقبل روايته. لكن هناك الذي يظهر من سنيع الأئمة، وهم في الحقيقة عادلوا من يكون في هذه المسألة، ليس عندهم تعصب، فالإمام البخاري وغيرهم وغيرهم قالوا حتى لو كان داعية إلى البدعة، لكن إذا ظهر الخوارج مثلا دعونا إلى بدعتهم، لكن من مذهبهم أنه لا يجوز الكذب، إذا كذب واحد منهم فيكفرونه ويخرجونه من الملة، فهل يعقل أن يكون خارجهم من الخوارج يكذب ويخرج نفسه بنفسه من الإسلام إلى الكفر؟ لا. فإذا ولو كان داعية إلى الخروج، لكن من عقيدته ومذهبه عدم جواز الكذب له ولغيره، فهذا تقبل روايته ولو كان داعية، هذا هو الصحيح. فالأصل في مثل هذا كل شخص لم يكفر وإن كان فسق، لكنه إذا كان عدلا بمعنى صادق اللهجة كما قال غير واحد من العلماء فيجب أن تقبل روايته، وإلا من هذا الضرب ناس كثيرون تفوت آثار كثيرة كما قال غير واحد من العلماء. فيقبل من لم يكن داعية في الأصح، في الأصح هذا الأصحية عند ابن حجر رحمه الله، لكن قد رجح غير واحد من الأئمة قالوا لا، حتى ولو كان داعية إلى بدعته، لكن إذا عرف صدق لهجته واستقامته في الرواية خبر وصبر وعرف بأنه لا يكذب، وكذلك من مذهبه أن الكذب يكفره مثل الخوارج، فهؤلاء تقبل روايتهم. وقد قبل الإمام البخاري وإمام المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث رواية بعض الخوارج، وهم كانوا داعين، حتى إن أحدهم كان يثني على قاتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم، يا ضربة من تقي عمران بن حطان، عمران بن حطان الخارجي كان يثني على قاتل عبد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فما ذلك قبلوا روايته لأنهم يعرفون أنه إن كان في جهة أخرى فيه فسق أو فيه بدعة، لكنها جهة الكذب مأمونة وهو صادق في هذا الباب، فقبلوا روايته. فالأصل في هذا الباب، وإن كانت العدالة إذا ذهبنا نبحث ما هي شروط العدالة، العدالة هي ملازمة التقوى، ما هي كذا؟ ما التجنب من خوارم المروءة. طيب أليس من التقوى اتقاء الكذب أو اتقاء البدعة؟ قالوا هذا الجانب حيث جاء من جانب التأويل أو بسبب التأويل فلا يدخل من خوارم العدالة، لا يدخل من خوارم العدالة ولا خوارم المروعة، فينظر إلى جانب صدقه، فإن كان صادقا فقد نقل عنهم لنا صدقه وعليه بدعته، هكذا كانوا يقولون لنا صدقه وعليه بدعته، إلا إن روى ما يقوي بدعته. نعم، إذا كان داعية إلى بدعته وروى ما يقوي بدعته فلا تقبل روايته، لكن قلنا حتى في هذا الجانب الخطيب وغيرهم وغيرهم نقلوا عن ابن المديني وغيرهم أنه مهما كان يروي سواء كانت الرواية تتعلق بالدعوة إلى بدعته أو لا تتعلق بالدعوة إلى بدعته، إذا كان من عقيدته أن الكذب مكفر فيقال إنه لم يكذب في هذا. لكن على كل حال تبقى شبهة، تبقى شبهة كيف يعني ربما تجره هواه، لأن لا هوى نفسه هو الذي جره إلى مثل هذه العقيدة. فلذلك في الحقيقة المبتدئ إذا كان بلغ إلى هذا الحد أنه ينال من السحابة وغيره ينبغي تجنب روايته، إلا إذا خبر وصبر ووجدت لرواياته متابعات وشواهد وكذا فيمكن أن يسكت عن روايات الآخرين وتذكر روايته وحده. وأنا أريد أن أقول هذا الكلام، ابن الإمام البخاري رحمه الله الذي ذكر عن عمران بن حطان روايته مشهورة معروفة لدى الأئمة من طرق أخرى أيضا، فلذلك ينبغي النظر في هذا. وجانب وصيانة جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي ألا يقبل مثل هذا المبتدع الذي لا حرمة عنده للصحابة، يكفر الصحابة ويسب الصحابة وأشياء من هذا النوع. ينبغي أن يكون قرائن، هذه القرائن تؤخذ بالاعتبار ولا تقبل روايته، إلا إذا كانت روايته من جهة أخرى، جاءت عن طرق أخرى. ما ذلك ينبغي الاجتناب منه؟ ما هي الأسباب التي قبل الإمام أحمد إمام البخاري رحمه الله روايته؟ لكن نقول لماذا نذكر هذا الشخص؟ وقد نجد من أئمتنا من روى هذه الرواية مثل ما روى هذا الشخص، فيكون فيه ترويجا لبدعته. ولذلك ذهب بعض العلماء قالوا لا، المبتدع بمثل هذه البدع وهذه المسألة يفرعون عليه تفريعات حتى في زماننا أيضا، ويفتي به العلماء الذين يقبلوا قولهم. المبتدع بالبدع هل تأخذ منه الحديث؟ هل تأخذ منه الفقه؟ هل تأخذ منه كذا؟ قالوا ما دام في الدنيا علماء موجودين لماذا تذهب إليه؟ لأن ذهابك إليه ترويجا له، وخاصة أولئك الذين لهم سمعة طيبة، إذا راحوا عنده، إذا جلسوا عنده وسمعوا عنده وسمعوا منه الحديث والتحديث وكذا، فيقول هذا يكون تهوينا لبدعته وترويجا لبدعته، فينبغي أن ينبذ، هكذا يقولون. فالمسألة في الحقيقة النظر في المصلحة، والنظر ما هو الأصل لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما النصيحة لكتاب الله وسنة رسول الله. فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. هنا قال في الشرح: والثاني هو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، فقيل يرد مطلقا، وهو بعيد، يعني بعيد عن الصواب وبعيد عن تعامل الأئمة أئمة الحديث. وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. هذا هو، إذا انفرد بهذه السنة من الممكن يؤخذ منه، لكن ما دام يشارك في هذه السنة وفي رواية هذا الحديث غير هذا المبتدع، فلماذا نترك ونستبدل بالذي هو خير، نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا، هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الله. وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وعلى هذا ربما يحمل قول الإمام البخاري وفعل الإمام البخاري رحمه الله في الرواية عن الخارجي الداعية إلى بدعته، وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح، هذا الذي يظهر، لأنه ما دام قد نضج واحترق في بدعته إلى هذا الحد فنحن لا نأمن جانبه، ربما يلبس، ربما يغير كلمة بكلمة، فيأتي بالرواية ما يقوي بدعته، فلذلك ينبغي أن نترك الرواية عنه مطلقا. وأغرب ابن حبان فدع الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، يعني ابن حبان صاحب كتاب الثقات من الرواة وكذلك صاحب كتاب الضعفاء والمتروكين والمجهولين والمجروحين وخلق فيهم لين، ذكر هذا الكلام في ضعفائه ومجروحينه أو مجروحيه، قال ادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير التفصيل، يعني كأنه نقل قال الأئمة يقبلون رواية غير الداعية مطلقا، وهذا يعني الدعوة، يقول هذه الدعوة ليست بصحيحة، فقد اختلفوا حتى في روايته هذا أيضا. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، الجوز ليس الجوزجاني، بعضهم يقول الجوزجاني، هو جوزجان، أصله كما قالوا أنه غورغام، هذه من قرى خراسان، وبعضهم يقول غورغان غورغان، فعلى كل حال جوزجان، ورحمة الله له كتاب الشجرة في أحوال الرواة، فقال في هذا الكلام وهذا الكتاب كتابه على معرفة الرجال قال في وصف الرواة ومنهم أي من المبتدع زائغ عن الحق من الرواة زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللحجة يتكلم وصبر وصبر أنه لا يكذب صادق اللحجة فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي بدعته يعني إذا لم يقوي بدعته فجعل الجوزجاني هذا الشخص الذي يكون داعية زائغا عن الحق إذا لم يروي إذا روى إذا لم يروي ما يقوي بدعته فتكون الرواية مقبولة لكن إذا روى ما يقوي بدعته فهذه الرواية بالذات تكون مرفوضة غير مقبولة فالخلاصة في الحقيقة أن المدار في قبول رواية الراوي ما هي أو ما هو المدار هو العدالة والضبط بغض النظر عن عقيدته إلا إذا أتى ببدعة مكفرة تخرج عن الإسلام أو يكون داعية إلى بدعته هذا الذي ينبغي أن يكون عليه العمل وعلى هذا جرى عمل كثير من المحدثين وما قال الجوزجاني هو المتجه يعني له وجه وجيه ينبغي أن يقبل لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي لماذا ترد حديث الداعية لأنه لأجل كونه داعية متعصبا لمذهبه يجعله متهما لعله يروي ويكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العلة نفسها موجودة فيما إذا روى رواية تقوي بدعته لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيه إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية والله أعلم هذه من أسباب الطعن البدعة الطعن في الراوي وعرفنا التفصيل فيها أنه قد يكون مكفرا ببدعته فهذا لا تقبل روايته ولا كرامة أما إذا لم يكن مكفرا فيبقى في النظر والقرائن إذا كانت القرائن دلت على أنه صادق في روايته فتقبل روايته وإلا إذا كان من مذهب الكذب هناك بعض المذاهب يرون الكذب على مخالفهم من دينهم باسم التقية أو شيء من هذا فإذا عرف هذا فمهما كان الإنسان معروفا بالصلاة وحسن الحياة ويعني ظاهر الأمر أنه صالح لكنه إذا كان يعرف أن مذهبه مثل هذا وهو يجيز الكذب على مخالفه فهذا لا تقبل روايته أيضا ولا كرامة ثم سوء الحفظ من جملة أسباب الطعن في الراوي سوء الحفظ الحفظ الحسن والحفظ السيء الحفظ التام ما هو يعني أن يكون متقنا كما قالوا لا تؤخذ منه إلا كلمات يسيرة وهذه الكلمات تكون معروفة لديهم أنه أخطأ فيه أما إذا كان لم يعرف كما أصف بعض الرواة قالوا ثقة قال الإمام أحمد رحمه الله في بعض الرواة قال ثقة لا تأخذ عليه حرفا واحدا انظرهم كانوا يحضرون الروايات في مجلس واحد 100 طالب سمع من الشيخ حديثا واحدا هذا يروي على جهة و50 واحد يروون على لفظ واحد هذا صار شاذا وإن كان ثقة ما هو كذا فضبطت عليه هذا الخطأ أنه روى وهو ثقة لكن أخطأ في حديث الطير أخطأ في حديث صلاة الكسوف أخطأ في الأئمة رحمة الله عليهم ونحن نقول دائما هذا الباب يحتاج للعمل يتتبع العلماء أخطاء الثقات رحمة الله عليهم فيجعلون معجما له معناه إذا جيت أنت فتنظر رواياته فقد وجدت أن هذه الرواية التي أمامنا ليس مما نص العلماء على خطئه فيه فتأمن جانب خطئه كذلك الصدوق إذا كان يخطئ لابد أن يكون له قائمة بما أخطأ وليس الحديث بكامله يخطئ قد يكون يخطئ في كلمة واحدة يقال إن هذا الحديث أخطأ فيه لأنه خالف الحافل على كل حال هذه طرق معرفة خطئه فسوء الحفظ كيف يعرف سوء الحفظ ما يعرف الإمام أحمد سئل عن راوي قال كم روى سئل ماذا تقول فيه قال كم روى لم يروي إلا حديثا وحديثين وهذا لا يمكن الحكم عليه انظر سبحان الله هذه قاعدة كبيرة جدا من قواعد أصول التحديث هم إذا كان الراوي لا يعرف إلا برواية واحدة كأنهم يجعلون هذه الرواية ضعيفة من أول الأمر لكن يضربون رواياته بروايات الآخرين فإن وجدوا وهذه فإن وجدوا موافقة لروايات الآخرين حكموا أنه صادق في هذا. وهذه طريقة طبيعية جدا. إذا جاء الخبر الآن خبر غريب أو شخص نقل عن شخص كبير جدا كلاما فأنت تكون في شك منه مريب، لكن تذهب صحيح هذا الكلام، هل وقعت الواقعة، تسأل فلان وفلان وفلان، نعم فقد أثبتت بما وقع من طرق أخرى فأثبتت صدقه، لكن وجدت أن 3-4-5 يرؤون أن الواقع ما هي كذا، هو تلبس عليه أو هو أدخل فيه. فهنا يأتي الكلام بأن الشخص غير متثبت بالمسألة، يروي كل ما سمع، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كذلك حتى الرواية عن كل راو بدون تثبت أنه ثقة أو غير ثقة، هذا نوع من الجرح عند الأئمة. فسوء الحفظ يكون اعتباره بهذه الصورة، في عامة حالاته معروف بأنه ينسى كثير، فكذلك يكون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك رأينا أحاديثه فخالف في أحاديثه رواة أوثق منه أو أكثر منه عددا، فحكم عليه بأن حفظه ليس به جيد وليس كما ينبغي. فسوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن في الراوي، والمراد به المراد بسوء الحفظ من لم يرجح أو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين. من هو سيء الحفظ؟ يعني خطأه ما عرفنا أنه أخطأ ما أصاب، فهذا يدخل فيه راو لم يشارك في روايته أحد آخر، ما ترجح لدينا، كيف نرجح أنه أصاب أم أخطأ؟ كذلك قد تكون أخطاؤه غالبة على صوابه، فيكون لو قلنا مثلا 60% من الرواية يروي 100 حديث، 60% يخطئ فيه، 40% يصيب فيه، فحكموا عليه أنه سيء الحفظ، فلا يقبلون مثل هذا إلا أن ينظروا في جميع رواياته أنه وافق الآخرين أو وافقه الآخرين أم خالف الآخرين أو خالفه الآخرون. فيقول وهو على قسمين، أي الحفظ وسوء الحفظ على قسمين، إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، وهو الآن كاد أن يكون حتى الأطفال موصوفين بسوء الحفظ، مو كذا، معروف أن في الصغر الإنسان يكون حفظه قوي، لكن سبحان الله الولد قل له في شيء اذهب من غرفة إلى غرفة يذهب وينسى الذي أرسل له أبوه وأمه وكذا وكذا. الآن سوء الحفظ كاد أن يكون، لو كان الناس في العهد الأول مثل هؤلاء كلهم يكونون سيء الحفظ، الله المستعان، حتى العلماء الكبار، حتى فلان وفلان، لكن يبقى جانبه قوة الحفظ في الكتاب. فالحفظ نوعان، ما هو كذا، الحفظ حفظ وحفظ سطر وحفظ قمطر. فإذا كان يحفظ وكتابه موجود يراجع ويروي لك ويعطيك المثل من الكتب، فهذا الجانب فيه هو حفظه قوي، لكن حفظ بمعنى يروي عن حفظه فقط فهذا قد يكون لا يقبل منه حتى من كبار الناس أيضا. فالله المستعان، إن كان سوء الحفظ لازما يعرف من حالات العامة في تعامله العام، في بيعه شرائه، في كلامه، في مخالطته مع الناس، في جميع في رواياته أيضا، فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. يعني إذا كان الحفظ لازما، فلان حفظ سيء الحفظ معروف بسوء الحفظ وقلة الضبط، فهذا يسمى شاذا عند بعض المحدثين. وعند الآخرين ماذا يسمى؟ عند بعض المحدثين سيء الحفظ، هكذا يقولون فلان سيء الحفظ أو يهم كثيرا، يخطي كثيرا، هذه أوصافه. وبعضهم سمى شاذا، وقد عرفنا في اصطلاح عام الشاذ من هو؟ الثقة خالف من هو أوثق منه، أو ثقة فرد خالف ثقات عدة في روايته. إذا كان الحفظ لازما فسماه بعضهم الشاذ وبعضهم سوء سيء الحفظ. فسيء الحفظ هو أن يكون سوء الحفظ وأخطاؤه الكثيرة لازمة له في حالاته وحياته العامة، أو يكون طارئا، وهذا أمر واقع طبيعي. لا تقول أن المحدثين جاءوا بأصولهم من عند أنفسهم ولا أتوا على غير قاعدة، هذه كلها على طبيعة، فالناس وطبيعة الناس واجتماعية الناس تدل على أن الإنسان قد يكون ثقة حافظا، مثل شخص صحيح في صحته ما ترى على وجهه نظرة النعيم نظرة الصحة وكله يأتي يوم يمرض، ما هو كذا؟ فهذا مما قدر الله على بني آدم، فيكون في أول أمره ثقة معروفا بقوة الحفظ قوة الذاكرة، تقدم به أو تقدمت به السن فذهبت، هذا معروف، ذهبت حافظته وذاكرته، وهذا معروف في الأشياخ والشيوخ الكبار الذين قد بلغوا من العمر يتيه، ما هو كذا؟ فيقولون كبر فساء حفظه، كبر فاختلط. ومن الغريب أن هذا مما قيض الله لحفظ كتابه أن هناك متخصصين في هذا. كان يحيى بن معين سمع حديثا من بعض الشيوخ وهو في سن الشيخ في سن 50، فذهب إليه ليعيد عليه هذا الحديث مرة أخرى بعدما بلغ هو فوق 80 بعد 30 سنة، فاختبارا له غير بعض الفاظ، قال حدثني رحمك الله في بغداد في سنة كذا وكذا قلت حدثني فلان وفلان، فاختبارا غير بعض الكلمات فرفص برجله وقال يا لكاعي هذا منك، يعني حفظه كان يختبر أن حفظه بقي سالما كما كان أو انخرم شيئا ما، كانوا يختبرون وكانوا يسجلون أنه من سنة كذا وكذا تغير حفظه، معناه إذا كان الرواة الذين يروون عنه من قبل هذه السنة أو قبل الاختلاط أخذوا فروايتهم صحيحة، وإذا كانوا أخذوا عنه بعد هذا فروايتهم ضعيفة. ولذلك قال إذا كان سوء الحفظ طارئا وطروء سوء الحفظ ومجيء سوء الحفظ له أسباب، الكبر من جملتها، قال وسوء كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره بلغ من العمر كثيرا أو لذهاب بصره، ذهاب البصر قد يقوي الذاكرة، ما هو كذا؟ هذا من قدر الله، لكنه ذهاب البصر قد يؤثر على ذاكرة الإنسان وعلى روايته إذا كان يعتمد على كتابه، لكن إذا كان حافظا قد يكون ذهاب البصر إذا لم يكن لأجل كبر السن أو كذا فلا يكون سببا إلا إذا أصابه هم وغم وكذا فيؤثر في الذاكرة، فقد يكون له هذه الجوانب، فإما لذهاب بصره وكان يعتمد على كتابه في الرواية أو لاحتراق كتبه، كانت له كتب وكان يروي من الكتاب ما كان يروي من حفظه، فالإنسان إذا كان هذه واقعة وهذه طبيعة البشر، إذا كتب إذا كان يريد ما كتب، يريد يحفظ تليفون شخص واحد وما كتب، يحفظ ويكرر حتى يحفظ، لكن إذا كتب فيعتمد على كتابته فإذا ضاعت الورقة ضاع، فهذا معروف أن الشخص إذا كان هو يعتمد على كتابه ويروي عن كتابه ولم يكن حافظا فإذا ضاع الكتاب أو ضاعت الكتب بسبب من الأسباب، وقد كان بعض الأئمة أكلت الأرض كتابه وكذلك احترق بيته فاحترقت كتبه فاختلط في ضبطه واختل في ضبطه، وهذا رواة موصوفين بهذا المعنى كثيرين، أو عدمها أي عدم الكتاب، عدم الكتاب بأي سبب من الأسباب، بأن كان يعتمد على الكتاب فرجع إلى حفظه فلم يقدر أن يأتي الحديث على وجهه فساء حفظه، فهذا هو المختلط، وقد يكون له إصابات وهذا أمر واقع لا قدر الله لأحد، قد يصاب الإنسان بحادث سيارة أو كذا فيحصل له رجة في الحفظ وفي المخ وكذا وكذا، هذه أسباب، وقد يصاب بهم وغم كبير، كان بعض الرواة قيل إنه كان حافظا فمات ولده الوحيد مات فأصابه هم وغم فاختلط، مات في سنة كذا معناه الذين أخذوا عنه قبل هذه السنة روايتهم صحيحة، والذين أخذوا عنه بعد موت ولده فضبطه مختل فيجعلون روايته ضعيفة صالحة للاعتبار بحيث إذا وجد ما يقوي روايته تقبل، والحكم فهو المختلط يسمى مختلط، وقد ألف الأئمة رحمة الله عليهم قبل جمع الكتب نجد في الكتب القديمة حكما من الأئمة أنهم قالوا فلان كان يختلط بسبب كذا وكذا، ساء حفظه بعدما بلغ 80 بعدما بلغ كذا بعدما وقعت الحادثة كذا، وثم جمعت بعض الكتب من أهم الكتب الموجودة الآن في السوق عندكم كتاب الارتباط في معرفة من رمي بالاختلاط لصبت بن العجمي، وأفضل منه وأوسع منه ابن الفيال كتاب الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة الثقات. فهذا الكتاب وزاد الكتاب فائدة تخريج بعض زملائنا جزاه الله خيرا أنه تتبع أشياء أخرى في راو واحد إذا كان وجد نصوصا من الأئمة أنه اختلط في سنة كذا وكذا فقد يناقش في هذا. ثم يقول والذين سمعوا منه قبل الاختلاط فلان وفلان والذين سمعوا منه بعد الاختلاط فلان وفلان فزاد فائدة أنه تتبع فوجد من روى عنه قبل الاختلاط فلان وفلان زاد فيه. فالكتاب مفيد جدا بارك الله فيكم الكواكب النيرات لابن الكيال وهو مطبوع في جامعة أم القرى منذ مدة. والحكم فيه الحكم العلمي الحديثي في هذا المختلط أن من ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل إذا عرف أن هذا الحديث مما حدث قبل الاختلاط والراوي الذي روى عنه قبل الاختلاط قبل وإذا لم يتميز راوي عنه يروي عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يميز لنا أنه سمع قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فجميع رواياته عن هذا المختلط تكون في معرض الاعتبار لا في معرض القبول كأن يكون وإذا لم يتميز توقف فيه توقف فيه يعني لا يقبل لا يعمل به. فإذا توقف فيه صار فيه حكم المردود كأنك رددت الموقوف فيه بمعنى ينظر إذا وافقه رواة ثقات آخرون فتقبل روايته إذا أو مثله من يكون مختلط إذا وافق فتقبل روايته. فماذا تسمى هذه الرواية في هذه الحالة حسنا لغيره الرواية تسمى حسنة لغيرها أو الحديث يسمى حسن لغيره لأن القبول والحسن فيه ما جاء إلا لأجل غيره بحيث وافقه. وكذا من اشتبه الأمر فيه ما عرف أنه روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وإنما يعرف باعتبار الآخذين عنه. كيف يعرف أنه أخذ قبل أو روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط باعتبار الآخذين عنه؟ فلان يقال فيه أو قال فيه بعضهم قالوا هذا روى عنه وهو مختلط فيردون عليه قالوا ما دخل بغداد إلا بعد اختلاطه هو ما خرج من بغداد مثلا كان في بغداد واختلط في سنة 290 مثلا فالشخص الذي يروي عنه ما ثبت دخوله في بغداد في سنة 290 وكان قد دخل قبل هذا فظهر أن هذا قبل الاختلاط. كذلك من جملة أنواع معرفة الاختلاط إذا كان الراوي روى الشيخ قد اختلط ضعف حفظه في سنة 290 الراوي عنه الذي رويت عنه هذه الرواية هذا يكون توفي في سنة 285 مثلا توفي فأخذت عنه هذه الرواية قبل اختلاط الشيخ عرف باليقين أنه مادام مات قبل هذا قبل اختلاطه أخذ هذا الحديث. هذه أسباب على كل حال مفصلة في كتب المصطلح وكتب الكتب التي عنيت بذكر المختلطين والاختلاط. ثم بعد ذلك بعدما ذكر أسباب الطعن والجرح في الرواة قال ومتى توبع يريد أن يبين حكم الثقة يقبل مطلقا إذا كان عرف بالصبر والتحقيق والاستقراء أنه لا يخطي إلا كذا أو لا يخطي مطلقا يروي 10 حديث كلها ياتي بها لوجهها فهذا مقبول. لكن إذا كان شخص اعتبر بسوء الحفظ بنوع من ضعف الحفظ فإذا كان توقف في قبول روايته فإذا توبع بمعتبر إذا توبع بشخص يعتبر به شخص مختلط حديثه ضعيف متوقف به لا يقبل جاء شخص آخر من طريق راو آخر وهو أيضا يوصف بالاختلاط ولم يتميز فيقال أن هذا يقوي ذاك هذا يقوي ذاك ويكون حديثه حسنا لغيره. هذه المتابعة يعني تابعه يعني روى عن الشيخ المختلط شخص آخر مثل ما روى عنه أو روى شيخ آخر مثل ما روى هذا الشيخ المختلط. هذا الشيخ الآخر الذي روى مثل ما روى المختلط قد يكون ثقة هذا فوقه وقد يكون مثله يعني مختلطا أو موصوفا بدون الاختلاط بضعف الحفظ فهذا إذا لم يكن ضعف حفظه شديدا يعني سيء الحفظ جدا فيكون متابعا له مقويا له فيكون الحديث حسن لغيره. وعرفنا أن الحديث ينقسم إلى صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. والحسن لغيره هو الضعيف المتوقف في قبول الرواية، ليس المردود مطلقا. قد يكون الضعف لكذب الراوي، هذا لا كرامة، لو جاء 100 كذبة يقوي بعضهم بعضا لا تقبل. لكن إذا كان الحفظ إذا كان الضعف من سوء الحفظ، فإذا جاء مثله من يروي عنه فتقوي روايته رواية الآخرين. وقلنا ما الحجة في هذا؟ حجة أهل الحديث في قبول ضعيف ما ضعيف، ما حجتهم؟ كان عندنا شيخ، ولعلي ذكرت لكم هذا، شيخ أحمد سقر رحمة الله عليه، وكان أديبا ثم اتجه إلى تدريس دراسة السنة وكذا وكذا، توفي رحمة الله عليه. فكان يقول أنا ما أقبل حسن لأخته، حسن لأمه، حسن لأخوه، كذا يقول كذا. لا بد أن يكون حديث من ثقة، لكن نقول لا، لا يمكن أن تخرق الإجماع، لأن قول الله تبارك وتعالى في الشهادة والروايات، رواية والشهادة تتفقان في كثير من الأمور. فمنها قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدى. امرأتان لماذا؟ لماذا لم تكن رجل وامرأة؟ لا، لأن المرأة موصوفة في الغالب بضعف العقل، لكن إذا جاءت مثلها أخرى تقوي، تشد من عضدها وعقلها فتقبل روايتها. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قبلت شهادتها فتقبل روايتها أيضا. كذلك الراوي إذا كان ضعيفا وصف بالضعف فنصف ونصف، قل نصف ونصف يساوي واحد، هذا معقول أيضا في طبايع الناس، يقبله حتى الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بدين الحق، كذلك هذا معقول ومقبول في الشريعة. فبذلك لا ضير ولا اعتراض على هذا الأصل، بأن الشخص إذا كان ضعيفا في حفظه إذا وافقه في الرواية من هو مثله، إذا كان من هو فوقه بدرجة أولى، لكن إذا كان من هو مثله فيقوي وتقبل الرواية، هو الذي يسمى الحسن لغيره. لكن عند الأئمة مراتب، هذا مرتبته أدنى من مرتبة من روايته تكون صحيحا، صحيحة لذاتها، ولا يظهر الفرق إلا إذا حصل الخلاف بين ألفاظ رواية الحسن أو حديث الحسن والصحيح. فأما إذا لم تكن المخالفة ولم يأتي الاختلاف فتقبل رواية، يقبل الحديث الحسن والرواية الحسنة لغيرها. نعم. ومن تأتوا بأسيء الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه، المعتبر هذا الشخص أن يكون فوقه أو مثله لا دونه، لا يكون دونه بحيث يأتي شخص فيكون ضعفه من قبل كذب الرواية، كذب الرواية، أو يكون ضعفه من سيء من سوء الحفظ جدا، بحيث يروي 100 حديث ويخطئ في 90 حديثا ويصيب في 10، هذا سيء الحفظ جدا فلا يقوي، فاحش الخطأ، هذا الذي يصفونه أنه فاحش الخطأ. وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد، المختلط الذي لم يتميز إذا جاء من هو مثله مختلط يوافق في روايته فتكون روايته حسنة لغيرها. كذلك المستور، وقد عرفنا من هو المستور، هو مجهول الحال، من روى عنه إثنان ولم يوثق، جاءت رواية من طريق راو روى عنه إثنان أيضا ولم يوثق فيقوي بعضهم بعضا. كذلك الإسناد المرسل، الإسناد المرسل من قبله ثقة، ما جاء الضعف إلا أن التابعي رحمة الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حذف الصحابي أو حذف من يكون روى عنه لعله دون الصحابي. لكن إذا جاء من طريق الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت رواية من طريق آخر عن فلان عن فلان عن سعيد المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يتفقان في معنى الرواية أو في لفظ الرواية فيقوي بعضهم بعضا ويكون حسنا لغيره. وكذا المدلس، كذا الحديث المدلس والإسناد المدلس. المدلس ما هو التدليس؟ مر بكم، يعني راو معروف بالتدليس بحيث يروي ممن لم يسمع منه وفيه إمكانية السماع معاصرة، لكنه عرف أنه يقول عن فلان بصيغة موهمة كأنه سمع، وقد جرب فأجد أنه يروي ممن لم يسمع منه فيدلس ويلبس، فإذا كان هذا المدلس توقف أو يتوقف في روايته حتى يأتي من يوافقه فوقه أو مثله. كذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه، لكن إذا عرف المحذوف منه، إذا كان عرف المحذوف منه، فلان مثلا أبو الزبير معروف بالتدليس، كذلك من ما تحفظون كتب أبو إسحاق السبيعي ابن إسحاق وفلان وفلان معروفين بالتدليس، لكن إذا جاءت رواية قال ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن إسحاق أن فلان الصحابي، وروى ابن إسحاق في السيرة رواية عن بعض الصحابة والتابعين وهو بصيغة موهمة، هذه الصيغة الموهمة جعلنا نتوقف في قبول روايته، لكن وجدنا موسى بن عقبة والزهري وغيرهم لما جاءوا بهذه الرواية من هذا التاريخ نفسه، غير أنهم تابعوا ابن إسحاق وعرف أنه حذف ابن إسحاق فلان التابعي ثم الصحابي، كذلك إذا عرف أن المحذوف هو ضعيف جدا، يعني حذفه فلان كان يدلس تدليس التسوية من وليد بقية ابن الوليد، فكان يحذف الضعاف من الشيوخ بصيغة موهمة فيسوي الإسناد ثقة عن ثقة ويحذف، فإذا عرف أنه حذف الضعيف فالحكم للضافي، إذا عرف أنه حذف الثقة وعرف المحذوف أنه ثقة فالإسناد يكون صحيحا، إذا عرف أنه حذف ضعيفا متروك الرواية أو ضعيفا مكذبا فالرواية تكون متروكة لا تتقوى ولا تتعاضد بمثلها. يقول إذا لم يعرف المحذوف منه سار حديثه حسنا، طيب إذا عرف المحذوف منه أنه ثقة حديثه ما يكون حسنا؟ لا، حديثه يكون صحيحا. إذا عرف المحذوف منه أنه ضعيف جدا متهم بالكذب وهذا الحديث حديثه ماذا صار؟ ضعيفا موضوعا متروكا لا يكون حسنا لذاته ولا لغيره، ولذلك قال إذا لم يعرف المحذوف منه تفصيله المحذوف منه قد يكون ثقة فالحكم له حديثه يكون حسنا، إذا عرف المحذوف منه أنه ضعيف جدا أو وضاع كذاب فالحديث لا يكون حسنا لذاته بل يحكم بحسبه أن الحديث موضوع أو باطل واهي إلى آخره. صار حديثه حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع وهو الذي يقال حديث حسن لغيره، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته، لماذا احتمال وليس احتماله؟ لأن مع كل واحد احتماله ولا احتماله؟ لغة، لأن مع كل واحد منهم احتمال كونه روايته صوابا أو احتمالا، إذا كان المبتدأ والخبر الذي دخل عليه النواسخ أنه كان وكذا أحدهما ظرفا أو جار مجرور فجعل الظرف الجار مجرور هو الخبر متعين والذي بعده يكون هو اسم، فأن تنسب الاسم وما هذا ظرف فتعين لنا أنه خبر مقدم واحتمال كونه اسم مؤخر، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء كلهم متوقف فيه، لكن إذا جاء وقوى فمثل قول الله تعالى أن تذكر إحداهما الأخرى فقوى أحدهما الآخر، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين قبولا أو ردا، دل ذلك على أن الحديث محفوظ فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول وهذا أمر واضح، ومع ارتقائه إلى درجة المقبول الحسن لغيره، مع ارتقائه إلى درجة المقبول منحط عن رتبة الحسن لذاته، وما يظهر هذا التفريق إلا عندما حصلت المخالفة في الرواة أو مخالفة في الرواية في ألفاظها ومعانيها، أما إذا لم تكن مخالفة فهي مقبولة، فيأتي الترجيح فإذا خالف حديثنا